نشكر ربنا لأجل كل ترنيمة بيضعها في قلوبنا. المرنم يقول أن يرنم ترنيمة جديدة، مش معناها ترنيمة بكلمات ولحن جديد، لكن ترنيمة بروح جديد، بأمل جديد، برجاء جديد. نشكر ربنا لأجل كل مرة الرب بيضع في أفواهنا هذه الترنيمة الجديدة. لكن الملاحظة اللي دايما بتتعبني أنه سواء ترنيم جديدة أو ترنيم قديمة، في ناس مصممين ما يرنموش، يعني واخدين عهد على نفسهم مش هرنم، يعني مش هرنم، عارف ليه السبب؟ والملاحظ ان هو شباب. وبعدين قلت طب الشباب يمكن مش عارفين الكلام الترانيم القديمة، فقصيت عليهم في الترانيم الجديدة برضو مش بيرنموا، عارف مش عايز اقول فين في انهي مجموعة من الشباب عشان ايه ما احرجش حد، يعني هم عارفين نفسهم اللي مش بيرنموا. فرصة ان احنا نرفع قلوبنا للرب، فرصة ان احنا نضع نفوسنا امامه، فرصة ان احنا نفرح بيه، اننا نخرج من ضغوط الدنيا. مش بقول ان احنا ننسى كل حاجة، لكن نيجي بكل ضغوطنا ونضعها امامه. خلينا بنعمة ربنا من انجيل متى اصحاح 26، واحنا بنتقدم النهاردة الى مائدة الرب، خلونا نتأمل في تأسيس الرب يسوع لهذه الفريضة كما ورد في انجيل متى اصحاح 26. هنقرأ من عدد 26 إلى عدد 30. متى 26 من عدد 26 إلى عدد 30. خلونا نستمع في تعبد لهذه الكلمات المقدسة. يقول البشير بالوحي المقدس: وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. في كل كتب التفسير والعقيدة ترتبط مائدة الرب زي ما احنا كلنا عارفين بعشاء الفصح اليهودي، باحتفال الفصح اليهودي اللي كان بيقيمه الشعب اليهودي سنويا، احتفالا بليلة الفصح، بليلة العبور، عبور الملاك المهلك، وبليلة الخروج من أرض مصر بعد سنين طويلة من العبودية. والحقيقة صورة الخروج استوقفتني، وازاي ان الرب يسوع حول فكرة الخروج المادي الجسدي من ارض مصر، من ارض العبودية، حولها الى فكرة الخروج الروحي من ارض العبودية الحقيقية، من الخطية، من السلاسل الحقيقية التي تمسك بالانسان، التي تقيد الانسان فلا تعطي للإنسان معنى، بل تزيل وتنهي المعنى من حياة الإنسان. ولما نتأمل هذه القصة كما أوردها البشير متى وبقية البشيرين أيضا، هنكتشف أننا أمام أكثر من معنى للخروج. احنا دايما المعنى الأضيق هو الخروج من عبودية الخطية، أو المعنى العام الكبير اللي المائدة بتقدمه، لكن لما نتأمل شوية في هذه الكلمات نكتشف انه في جوانب اخرى كثيره من الخروج دعا الرب يسوع التلاميذ ان ياخذوها، خروج جديد، ان هم ياخذوا الخطوه الجديده في هذا الخروج الجديد. وهو يتحدى التلاميذ، او تحدى التلاميذ في وقتهم، ولا زال يتحدى حياتنا. كل واحد النهارده هيستمع الى خروج جديد يمكن هو محتاج ان هو يخرجه في حياته او يحققه في حياتي. عشان كده لو حبينا ان احنا نضع عنوان لتأملنا النهاردة، ممكن نضع هذا العنوان: مائدة الرب والخروج. مائدة الرب والخروج. تحت هذا العنوان ممكن نلمح اربع افكار رئيسية. فكرة الاولى: مائدة الرب والخروج من سجن الماضي. فكرة التانية: مائدة الرب والخروج من دائرة التصنيف. هنفهم يعني التصنيف. فكرة الثالثة: مائدة الرب والخروج من لعنة الفردية. وأخيرا: مائدة الرب والخروج من عبودية التذمر. وعبودية الشكوى. فكرة الأولانية سريعا، مائدة الرب والخروج من سجن الماضي، وجبة الفصح. تعرفين أن الفصح اللي الرب يسوع أو اللي الرب يسوع استغله علشان يقيم مائدة الرب ما كانش كأس وخبز وبس، دي كانت مائدة، وفي وسط المائدة الرب يسوع استغل واحد من الكؤوس، واحد من المراحل، وعمل فيها المائدة المسيحية. فهي كانت تقريبا أربع كؤوس، بياخدوا أربع كؤوس وأربع أجزاء من الوجبة. فالرب يسوع المفسرين بيقولوا أنه هو عند الجزء الثالث من الوجبة قام بوضع الفريضة، فريضة العشاء الرباني. فوجبة الفصح كانت تتكون من عدة عناصر، أهم عناصرها كانت زي ما هتشوف دلوقتي الفطير غير المختمر، اللي كان بيشير إلى سرعة خروج الشعب من أرض مصر، لدرجة أنهم ما استنوش الفطير يختمر من كتر ما هم عايزين يخرجوا ويسيبوا العبودية، فأكلوا الفطير غير مختمر. العنصر الثاني في وجبة الفصح كان الخروف، الذي يشير إلى الذبائح التي ذبحت وأخذ دمها ووضع على العتبة العليا والقائمتين. حاجة وجبة ثالثة أو عنصر ثالث من عناصر الوجبة كان طبق من الماء المالح تغمس فيه بعض الأعشاب المرة وتؤكل علشان يذكر هؤلاء المحتفلين بالأحزان والدموع التي ذرفوها في أرض العبودية، تحت هذه العبودية القاسية التي ظلوا فيها طويلا. وآخر عنصر أو واحد من العناصر المهمة، طبق من الحلوى والفاكهة كان بيتحط فيه خليط من التفاح والبلح والرمان، لكن كان أهم حاجة فيه أعواد من القرفة، أعواد من القرفة. الأعواد دي كانت بتذكرهم بالقش اللي كانوا بيعملوا بيه قوالب الطين علشان يبنوا بيها في 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 مصر تحت الصخرة تحت العبودية التي اجتازوها لمدة طويلة. بمعنى ان عناصر الوجبة كلها كانت تشير الى امور ماضية وذكريات بعيدة. حقيقي الذكرى جميلة، والعيد ده كان جميل وكان يعني واحد من الأعياد المهمة جدا عند اليهود، لكن المشكلة ان الشعب اليهودي وبالطبع التلاميذ جزء من هذا الشعب ابتلعوا في هذا الماضي، وكانوا بيمارسوا هذه الممارسة، يمارسوا هذا الطقس من غير ما يكون لهذا الطقس اي تأثير على حياتهم الحاضرة. كانوا يحتفلوا بالفصح ولسه حياتهم خاطئة، كانوا يحتفلوا بالفصح في الهيكل وفي نفس الوقت كانوا يعيشون بعيدا عن الرب تماما. كل الشعب، مش بس التلاميذ لكن كل الشعب اليهودي، كانوا يحتفلون بهذا الفصح اللي كان فيه إشارات جميلة جدا تؤثر على الحياة، لكنها لم تؤثر على حياتهم، واستمروا يحتفلون بالطقس لكن حياتهم كانت بعيدة عن الطقس. في ذلك العشاء، في تلك الليلة القديمة، أراد الرب يسوع أن يقول للتلاميذ: عليكم أن تخرجوا من سجن الماضي، من سجن الذكرى، لكي تكون لهذه الذكرى تأثير حاضر حقيقي على حياتكم. أريدكم أن تروا الأمور الروحية بنظرة جديدة. التلاميذ كانوا ضيقين جدا، الشعب اليهودي كان ضيق جدا في تفسيره لكل هذه المعاني، لكل هذه الرموز، لكل هذه الأحداث القديمة. ما كانتش لهذه الأحداث، لهذه الرموز تأثير حاضر مستمر متواصل في حياتهم. عشان كده يأتي المسيح ويقول لهم: خذوا كلوا، هذا هو جسدي، خذوا اشربوا، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. رب يسوع أعطى لرموز قديمة وأحداث قديمة معنى جديد متجدد طازة زي ما بيقولوا. حمل الفصح ما أصبحش مجرد حمل فصح، لكن أصبح إنسان، أصبح حمل الله الحقيقي الذي يرفع خطية العالم. دم العهد، دم العهد اللي كان يجيبه الكاهن في 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 وعاء ويرش بيه على الشعب في خروج زي ما نقرا في خروج 24، اصبح هذا الدم هو دم ابن الله، الدم الذي يسفك علشان ايه؟ مش عشان تطهير مادي، مش عشان تطهير جسدي، لكن علشان مش علشان تطهير طقسي، لكن علشان تطهير وغفران للخطايا حقيقي حاضر في حياتنا نلمسه في كل يوم. الخروج من العبودية المادية أصبح خروجا روحيا من عبودية أقصى، وهي عبودية الخطية. دعوة المسيح لنا النهاردة وإحنا قاعدين حوالين مائدة الرب إن إحنا نرى الأمور الروحية بنظرة جديدة، بنظرة أكثر عمق، بنظرة أكثر تفتح، بنظرة أكثر استعداد يمكن لقبول رأي جديد، لقبول فكرة جديدة. على فكرة إن واحد يجي يقول لنا بصوا للحاجة بأمر جديد، أو يقول لنا الأمر اللي أنتوا تعودتوا عليه أنا عايزكم تشوفوه بنظرة جديدة، دي حاجة صعبة. وحصلت، رب يسوع في يوم من الأيام دخل إلى مجمع الناصرة ودفع إليه سفر إشعياء النبي، وفتح السفر على الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين إلى آخر هذه النبوة. بعدين في لوقا 4:21 يقول بعد ما طوى السفر وأعطاه للخادم، فبص للتلاميذ للمجمع للناس اللي قاعدين في المجمع وقال لهم عايزهم بقى يبصوا للحاجة بأمر جديد، عايزهم يبصوا لهذه النبوة بشكل جديد بروح جديد. فيقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. ده في لوقا 4:21. كان ايه رد الفعل؟ هل قالوا له اه احنا فعلا عايزين نبص للامر بنظرة جديدة، احنا محتاجين لهذه النظرة الجديدة علشان ننظر بها الى الامور الروحية، الى الامور الكتابية اللي احنا بنقراها كل يوم؟ لا، عملوا ايه؟ في عدد 28:29 امتلأ غضبا جميع الذين في المجمع عندما سمعوا هذا، لما سمعوا التفسير الجديد ده، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل، لأنه حب أنه هو يشجعهم ينظروا إلى الأمور بطريقة جديدة بأسلوب جديد، يفهموا النص الكتابي بطريقة جديدة بطريقة أكثر انفتاحا. في اثنين من المصلحين الكبار اللي ظهروا في التاريخ، في واحد اسمه زوينجلي، ده كان عايش في سويسرا، قال إن كل ما يهمنا في مائدة الرب هو أنها ذكرى، نفتكر بس اللي عمله المسيح بس. ده بالضبط زي اللي كانوا بيعملوه في الفصح، إن هما بيفتكروا اللي حصل، بيفتكروا اللي حصل، لكن هل اللي حصل ده له تأثير حقيقي؟ لا. جه جون كالفين وقال لا، أن نحن نتذكر لكي نعيش، نحن نتذكر الماضي لكي يكون للماضي تأثير على الحاضر، نحن نأتي لا لكي نتذكر حادثا أو حادثة وننساها بعد أن نخرج، لكن نريد أن هذه الحادثة تكون فينا، أن ننظر إليها في كل مرة بروح جديدة، زي ما كنا بنقول نرنم ترنيمة جديدة. إحنا النهاردة عايزين نقعد قعدة جديدة حوالين مائدة الرب، نفهم أمور جديدة في حياتنا. واحد اسمه الأب بنوا الدومينيكاني وصف مائدة الرب أو وصف حضور الله في المائدة بالوصف هتشوفوه على الشاشة، بيقول أنه حضور آني، يعني دلوقتي، حضور ملموس، حضور طبيعي، حضور حقيقي، حضور جماعي، حضور متواصل مؤثر، يأثر فينا النهاردة وإحنا خارجين من الكنيسة. مش أخذنا لقمة البركة، مش الكنيسة مليانة علشان بنتبارك من مائدة الرب، لا، احنا جايين النهاردة علشان ننظر إلى الأمر بنظرة جديدة، عشان ننظر إلى حياتنا الروحية بنظرة جديدة، عشان ننظر الأسبوع اللي جاي واللي بعده لما نقرأ الكتاب المقدس عندنا شوق إن احنا نفهم فهم جديد. حبائي أخافوا علينا أن نكون في نظرتنا إلى الكتاب المقدس وإلى الأمور الروحية سلفيين. أنا خايف إننا اتعودنا الآية دي معناها كذا، النص ده معناه كذا، ما فكرناش إن احنا نفتح النص ويمكن ربنا يكلمنا في حاجة جديدة، يمكن ربنا يشاور لنا ويقول هذا هو جسدي، هذا هو دمي. عايزنا ندخل إلى عمق جديد معه في كل مرة. النهاردة الرب وهو بيدعونا إلى المائدة بيدعونا إلى عمق جديد معه في العلاقة، في الفهم الروحي، في الحياة الروحية.
دي الفكرة الأولانية. هذا هو النوع الأول من الخروج، الخروج من سجن الماضي. الفكرة الثانية مائدة الرب والخروج من دائرة التصنيف. لما ننظر إلى السياق، يعني إيه السياق؟ يعني ما يسبق وما يلحق النص اللي احنا قريناه. أنا ما مرضتش أقراهم علشان أعمل لكم مفاجأة أو أعمل لكم صدمة. النص اللي قبل النص اللي احنا قريناه بيتكلم عن ايه؟ بصوا كده في الكتاب المقدس، النص اللي من عدد 20 الى عدد 25 بيتكلم عن ايه؟ بصوا كده هو، بصوا العنوان اللي فوق قبل عشاء الرب في ايه؟ العنوان اللي قبله او النص اللي قبله بيقول ايه؟ بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن خيانة يهوذا. النص اللي قبله على طول بيتكلم عن الخائن الجالس معهم على المائدة. طب النص اللي بعده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن إنكار بطرس. النص اللي قبله بيتكلم عن خيانة يهوذا، والنص اللي بعده بيتكلم عن إنكار بطرس. وكأن البشير وهو يضع القصة بهذه الطريقة يريد أن يقول لكل واحد منا وإحنا قاعدين على المائدة، الرب يسوع لم يصنف التلاميذ. بعض طوائف بتحاول ان هي تثبت من كلمة الله ان يهوذا لم يأخذ المائدة. انا قريت القصة في الاربع اناجيل، مفيش حاجة بتقول كده، مفيش حاجة بتقول ان يهوذا ما تناولش مع التلاميذ في اليوم ده، في الليلة دي. الرب يسوع قبل على المائدة، قبل في شركة محبته، قبل في قلبه المفتوح، قبل يهوذا اللي كان عارف ان هو هيخونه، وقبل بطرس اللي كان عارف ان هو هينكره. لم يستبعد الاثنين، ما استبعدش حد، لان مائدة الرب تقبل الجميع، حضن الرب يقبل الجميع. احبائي، الرب يسوع وهو بيدعونا النهارده للمائدة بيدعونا ان ننبذ فكرة التصنيف. انت مؤمن ولا مش مؤمن؟ انت انجيلي ولا مش انجيلي؟ الرب يسوع يدعونا ان ننزل اصبعنا الذي يتهم الاخرين، ينزله النهاردة جنبنا، لا نشير به الى الاخرين، لا نصنف الاخرين، لا نضع الاخرين في قوالب. انت كذا وانت كذا، انت مقبول في الجماعة وانت مش مقبول في الجماعة، انت تاخد مائدة الرب وانت ما تاخدش مائدة الرب. الرب يسوع فتح الباب للكل. رب يسوع آمن ان اصلاح الضعفاء لا يكون بنبذهم وطرحهم بعيدا، لكنه يكون باحتوائهم، يكون بان نفتح القلب لهم، يكون بان نمد اليد لهم، يكون بأن نبدي محبتنا، نبدي قبولنا لهم. حد امبارح اتفرج على العشرة مساء، امبارح في العشرة مساء وائل الإبراشي عرض فيلم اسمه بنو الفلول، عاملاه الجماعة التي تحكم، وفيه تقسم مصر إلى قسمين، قسم مؤمن وقسم تبع أبو لهب، قسم كفروه، قسم مؤمن وقسم تبع الكفار، قسم بتاع الثورة، عارفين بقى مين اللي بيقول احنا بتوع الثورة دلوقتي، وقسم كل الباقيين هم فلول. حتى لو كانوا موجودين في الميدان من اول يوم هم فلول، مدام مش معانا يبقى هم ضدنا. احبائي، نحن نصنع هكذا في الكنيسة. احنا في الكنيسة لحد الوقت بنصنف نفسنا، بنصنف بعضنا البعض بذات التقسيمات وغيرها. مش بنسمع في الكنيسة كلمة فلول دلوقتي؟ مش بنسمع في الكنيسة كلمة فلول؟ بنسمع في الكنيسة كلمة فلول. مش بنسمع في الكنيسة انت صغير ولا كبير، انت شاب ولا مش شاب؟ مش بنسمع في الكنيسة انت روحي ولا مش روحي؟ وأصبحنا نضع تصنيف للروحانية وتصنيف لغير الروحانية. بقى في تصنيف في الكنيسة. الرب يسوع وهو يدعونا اليوم يدعونا أن ننبذ هذا التصنيف، هذه التقسيمات التي تقسم وتشرح شعب الله، تشرح الكنيسة، تضرب الكنيسة في مقتل. رسول بولس بيقول نفس الفكرة في روميا أصحاح 15 من عدد 1-3 ما بيقول فيجب علينا نحن الأقوياء، ده الاحتواء، فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. أنا أسهل حاجة نقسم نفسنا، أنت أنت مش تبعنا، أنت مش تبعنا، ولا نرضي أنفسنا. المريح اللي يرضينا أننا نستبعده، ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا مين؟ قريبه، لأجل البنيان، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، ما كانش بيصنف. أسهل حاجة عنده أنه هو يهوذا، ما أنت فاعله ففعله بأكثر سرعة وما تاخدش معانا الميدة. بطرس لحد لما ترجع لنفسك اطلع كده هو بره، مش هتاخد معانا الميدة علشان انت هتنكرني. أسهل حاجة، أسهل حاجة يعملها، لكنه لم يصنع هكذا. قبل الجميع في شركة محبته. الفكرة الثالثة، مائدة الرب والخروج من لعنة الفردية. خروج من لعنة الفردية. في النص ده اللي احنا قريناه، لو معانا الكتاب المقدس برضو يبقى كويس ان احنا نتابع. الكثير جدا من الإشارات إلى فكرة الجماعية. زي إيه؟ الجلوس نفسه معا للأكل، الوليمة اللي قاعدين حواليها دي فيها صورة الجماعة، قاعدين مع بعض حوالين ترابيزة، حوالين مائدة. دي حاجة. أمر الرب يسوع لما يقول لهم خذوا كلوا، وبعدين يقول لهم اشربوا منها جميعكم. المفسرين بيقولوا ليه ما قالش خذوا كلوا منها جميعكم؟ لأن كان هو يعني خبز وبيتقسم، أو كل واحد قدامه زي حتة عيش وبيأكلوها. لكن لما قال بالكأس اشربوا منها جميعكم، ده اداهم الكأس بتاعته، اداهم الكأس. كان كل واحد قدامه كأس، لكن قال لهم أنا عايزكم تشربوا من نفس الكأس كلكم، عايزكم تشربوا كلكم من نفس الكأس علشان تشعروا كرمز لفكرة الجماعية معا. بعدين الحاجة الأخيرة، الحديث عن نتاج الكرمة اللي يقول لهم الرب يسوع أني لا أشربه معكم، سأشربه معكم جديدا فين؟ في ملكوت أبي، مع بعض، وإحنا مع بعض هشربه معاكم لما أشوفكم في ملكوت أبي. في نفس الفكرة، نفس الصورة، صورة الجماعة وهي تجلس معا لتأكل. هذه الإشارات جميعا تعطي لنا بعدا آخر عميقا لمائدة الرب، وهي أنها مائدة تجمع، مائدة تقضي على الفردانية، على طريقة الفردية في التفكير. أنا، هي تريد أن تقضي على الأنا لكي نصير نحن كجماعة الرب. في نفس القصة في إنجيل لوقا، فاكرين إلا حصل في وقت العشاء؟ حصلت إيه؟ حصلت مشاجرة بين التلاميذ، من يظن أنه الأكبر فيهم. كل واحد عايز يبقى الأعظم، كل واحد عايز يبقى هو السوبر ستار بتاعهم. أنا اللي أفهم، أنا الأعظم، أنا اللي ينفع أن أنا أقودكم، أنا اللي ينفع أن أنا أكون متقدما فيكم. الروح الفردية التي تريد أن تقضي على النحن، على الجماعية. لكن رب يسوع بيقول أنه وأنتم حول المائدة، أنتم جسد واحد، أنتم شركة معا، أنتم مجموعة معا، أنتم مش أفراد، أنتم عيلتي، أنتم جسد واحد. لازلنا حتى الآن نعاني من الميل إلى الفردية. إحنا بنعيش في عصر بيسميه الفلاسفة أنه عصر ما بعد الحداثة. واحدة من سمات، من أهم سمات هذا العصر، هي الفردية. كل واحد عايز يعمل حاجاته بنفسه، كل واحد عايز يستقل عن الآخرين، كل واحد عايز ينفصل عن الآخرين، كل واحد عايز يعيش حياته لنفسه. للأسف هذه الفردية دخلت إلى الكنيسة. عايزكم ترجعوا بذهنكم كده هو للاجتماعات الصغيرة أو اجتماعات اللجان بتاعت الخدمة المختلفة، سواء في الاجتماعات أو في اللجان العامة أو اللي بتحضروها خلال أيام الأسبوع. أنا بالنسبة لي شخصيا، أكتر مشكلة بتتقال قدامي في وسط الاجتماعات ديت، هي أن الكنيسة، مش بس الكنيسة هنا، الكنيسة في كل مكان أصبحت جذرا. سمعتوا الكلمة دي قبل كده؟ إن الكنيسة أصبحت جذر. كل اجتماع عايز يبقى بنفسه، أنا نجاحي أنا، وليذهب الآخرون بعيدا، خليني أستخدم بعيدا، وليذهب الآخرون بعيدا، أنا اجتماعي ينجح، وقتي ينجح، مؤتمري ينجح، عيالي محدش يلمسهم. مش بيحصل كده هو في الاجتماعات؟ وبدل ما تبقى الاجتماعات بتدعم الكنيسة، فكرة الجسد الواحد أصبحت بتمزق الكنيسة. مش بس كده، لكن على المستوى الطائفي، أنت إنجيلي وأنا أرثوذكسي وده كاتوليكي. ما بشكر ربنا جدا لأجل الانفتاح اللي بنشعر بيه دلوقتي في الكنيسة القبطية. أنا شاعر أنه أمام هذا الانفتاح إحنا علينا كمان دور، إحنا علينا أدوار كتيرة، إننا نتوقف بعض الشيء عن، أقول الدينونة، عن المآخذ اللي إحنا بنعتبرها في الكنيسة القبطية. تجين إن إحنا نمد جسور المحبة والوحدة والشركة، كل ما يبقى فيه فرصة إن إحنا نشترك معهم في أمر نشترك معهم فيه، كل ما يبقى فيه فرصة إننا يبقى فيه مهرجانات معا نعمل مهرجانات معا، كل ما يبقى فيه فرصة إن يبقى فيه مؤتمرات ما بين الكنائس يبقى فيه نعمل كده. هو المسيح وهو يدعونا إلى مائدة الرب يدعونا إلى الجماعة وليس إلى الفردية، مش من يظن أنه الأكبر، إحنا كلنا في مركب واحد. الرسول بولس في فيليبي 2 من عدد 2 إلى 4 بيقول هذه الكلمات اللي بتؤكد نفس الفكرة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيئا بتحزب أو بعجم، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. واللي تستعجبوا أحبائي إن الكنيسة الأولى فهمت معنى المعنى اللي عايز يقوله الرب يسوع ده. تخيلوا إنه في كتاب زي كتاب تعليم الرسل كاتبين أو ورد في هذا الكتاب الصلاة اللي كانت بتصليها الكنيسة الأولى على عنصري أو على الأقل عنصر الخبز، وهما بيجتمعوا حول مائدة الرب كان في صلاة بيرددوها. عارفين الصلاة بتقول إيه؟ نفس فكرة الجماعة، بتقول إيه؟ اقروها معايا. كما كان هذا الخبز المكسور منثورا فوق الجبال ثم جمع فصار واحدا، يعني كان إيه؟ كان دقيق أو كان حبوب متنطورة على الجبل، وانت يا رب جمعت كل ده علشان تصنع خبز واحد فصار واحدا، هكذا اجمع كنيستك من أقصاء الأرض إلى ملكوتك. فهموا إنه مائدة الرب هي دعوة للجماعة مش دعوة للفردانية، دعوة إننا نصير خبز واحد، إننا نصير كأس واحدة، إننا نصير كنيسة واحدة، جماعة واحدة. آخر فكرة، مائدة الرب والخروج من عبودية التذمر. ما قدرش وإحنا بنتكلم على مائدة الرب ننسى حالة يسوع النفسية في تلك الليلة. كانتش في أفضل حاجة، يعني مش معنى أنه هو عمل المائدة دي أنه هو كان مزقطط وكان فرحان وكان لطيف وكان موده حلو وكان مزاجه رايق لا، ده بعد سويعات يقابل ظل الصليب، بعد لحظات أو بدقائق هيتم القبض عليه ويحاكم ويقتل ويصلب ويقبر، كانش في حالة نفسية جميلة. كان من الممكن لهذه الحالة أن هي تعفيه من هذا الاجتماع، كان ممكن على طول يروح على جثيماني، ما هو حالته النفسية مش قادر، ده خلاص هيواجه الموت بعد دقائق، هيواجه الموت بعد ساعات قليلة، ما كانش حالته النفسية تؤهله لكده. لكن لدهشتنا نتعجب من امتلاء المشهد، امتلاء المشهد اللي احنا قريناه بالشكر والتسبيح، يمسك الخبز ويشكر، يمسك بالكأس ويبارك، وبعدين في الآخر يقول ايه؟ ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. في انجيل يوحنا نجده بيصلي، خدين بالكم هذه الحالة النفسية الصعبة كيف استطاع التغلب عليها بأن وجد أو أوجد نفسه في عبادة الرب؟ عندنا اللي يتعب ما نشوفوش 5-6 شهور تعبان نفسيا، ما يجيش الكنيسة، ما يجيش العبادة، مع ان الرب يسوع وهو يعاني وهو يصارع، مش بيصارع بقى انه فقد وظيفة ولا مرتبه قل ولا العيال مش عارف يجيب لهم لبس العيد، لا لا، ده بيواجه الموت بعد ساعات قليلة، هيواجه الموت ورغم كده أوجد نفسه في مناخ من التعبد. عشان كده وإحنا جايين النهاردة إلى مائدة الرب هو بيدعونا أن نتعبد ليه، عشان كده النهاردة بقول الناس اللي مش بيرنموا، إحنا جايين النهاردة علشان نسكب نفسنا أمامه، عشان نسكب حياتنا قدامه. الحل مش إن إحنا نبعد عنه، الحل إن إحنا نرتمي في حضنه، حل مش ان احنا نزعل منه، حل ان احنا نأتي اليه ونتحدث معه، حل مش ان احنا نعطيه القفل الوجه، لانه هو الذي يمسك بزمام الامور، بل هو الذي يمسك بحياتنا، لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد. هو يأتي بنا هنا والان، اذا كانت حالتك النفسية صعبة، اذا كان في مشكلات، اذا كان في مرض، اذا كان في حزن، اذا كان في ضيق، في هذه العبادة، في كل فقرات العبادة، وأمام مائدة الرب أسكب نفسك أمامه، أشكره، باركه، سبحه، صلي له كما فعل يسوع. مرة تانية أفكركم أن مائدة الرب هي دعوة للخروج، دعوة للخروج من سجن الماضي، دعوة للخروج من دائرة التصنيف، دعوة للخروج من لعنة الفردية، ودعوة للخروج من عبودية التذمر. خلينا نحني قلوبنا أمام الرب. نفسي نحن ناخد وقت في الصلاة، ممكن كمان الترنيم، ممكن ناخد ترنيمة أو حاجة، وإحنا خلونا كل واحد يفكر في إيه رب اللي أنت كلمتني فيه، عايز تقولي إيه النهاردة في حياتي الشخصية أو في خدمتي أو في صراعاتي، عايز تقولي النهاردة ايه يا رب في علاقاتي مع الاخرين، عايز تقولي ايه يا رب في طريقة قرايتي للكتاب المقدس، تفاعلي الروحي مع الامور الروحية. يا رب ماذا تشير به علينا هذا المساء؟ يا رب اكشف عن عيوننا فنرى عجائب من شريعتك. بتقول وجهت قلبي نحوك، خلينا نصلي الترنيمة دي، يا رب أنا بوجه قلبي نحوك، بوجه فكري نحوك، عايز تكلمني في ايه، عايز تقولي ايه النهاردة، رب ساعدني علشان افهم، علشان اعيش اطبق اللي انت عايز تقوله لي. طهر قلبي من فضلك، وحد قلبي باسم المسيح.